بنبيه عليه السلام. المهم زعم أنه قام بثورة إسلامية وأنه يريد أن يجمع المسلمين على الإسلام. طار إليه من كثير من بلاد الإسلام من الدعاة لإقامة الدولة المسلمة، لمجرد أنه طرق سمعهم أنه قام هناك في الشرق دعوة لإقامة حكم الإسلام الأرض. فطاروا إليه من كل جانب، وربما بعضهم بايع على الإسلام. لمين؟ لروح الله الخميني. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون عقيدة الشيعة، ولا يعرفون ولا يدرسون ما في بطون كتب الشيعة من الكفر والضلال، من أخطرها أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي أنزله الله بتمامه، بل هناك مصحف فاطمة رضي الله عنها وغير ذلك من الطامات الكفريات. لجهلهم بواقع العالم الإسلامي، مجرد أن سمعوا صيحة من الشرق بأنه يريدون إقامة دولة إسلامية توهموا أن هذا كلام حق. أما لو كانوا على بصيرة، هذه البصيرة التي ندعو إليها، لعرفوا أن الذين يدعون إلى إقامة دولة إسلامية هم ليسوا على الإسلام، بدليل الكتب التي ينشرون على الناس، وبدليل الكتاب الذي هو نشره على الناس، كتاب دعاية وهو المسمى بالحكومة الإسلامية، حيث ذكر هناك ما معناه، يعني لا أهتم بحفظ كلامه، أن أئمة أهل البيت بمنزلة من الله تبارك وتعالى، دونها تحتها منزلة الملائكة والأنبياء والرسل جميعا. أئمة أهل البيت هم أفضل من كل هؤلاء. كيف تطمعون بأن تكون دولة الإسلام على أيدي هؤلاء الناس وهم يعلون الكفر بقرنيه؟ يقولون في بعض اللغات الأجنبية هذا كفر له قرنان، يعني شيء بارد ما يخضع على إنسان. فراسة القول الدعوة السلفية دعوة عامة، أولا من حيث موضوعها لفهم الكتاب والسنة، ثانيا دعوة جميع الناس، ولا أقول المسلمين، المسلمين أولا ثم بقية الناس ثانيا، إلى الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. تفضل.
هنا سائل يعقب فيقول يعتذر للبغوي لأنه إنما يقول الاحتمال أن يكون هناك ضعف أو هناك ضعيف بينه وبين إسناد البخاري، فيصرح بقوله صحيح أخرجه البخاري.
هذا كلام من لم يدرس كتاب البغوي المعروف بكتاب شرح السنة. لم نجد مرة واحدة للإمام البخاري أو للإمام البغوي يقول في حديث رواه البخاري ومسلم وإسناده ضعيف. هذا كلام خيالي شعري، وجوابه ما سمعتم أنه لا حقيقة لمثل هذا الاحتمال. نعم.
ما رأي فضيلة الشيخ بما تدعوه بعض الجماعات الإسلامية من أساليب دعوية كالانتخابات البرلمانية والمظاهرات السياسية وتوزيع المنشورات السرية وغيرها من أساليب، كما أن هناك أساليب دعوية من تمثيليات وأناشيد؟
أظن هذا تكلمنا عليه أيضا في مجالس مضت، ويمكن أخذ الجواب أيضا مما سبق في هذا المجلس آنفا، لأن القيام بالدعوة إلى تقييم الإسلام للناس جميعا سيتبين لهؤلاء الناس أن الإسلام لا يقوم على هتافات ولا يقوم على مناشير توزع. أنا في الحقيقة يعجبني كلمة لأحد الدعاة الإسلاميين في العصر الحاضر، نعرف له فضله لأنه دعا المسلمين إلى الإسلام ولو بمفهوم محدود قاصر، وكان على أتباعه أن يتمموا دعوته. قال هذا الذي أشير إليه لأصحابه ولكن لم يسمعوا نصيحته. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. كلام عندي في منتهى الحكمة، حتى لا أكون مبالغا، أنه لو كان هناك وحي بعد رسول الله لقلت هذا من وحي السماء، لأنه يقول للناس جميعا قبل أن تدعو الناس لعمل سياسي ولثورة دموية ولما يشبه ذلك من أعمال سياسية، أنتم قبل كل شيء أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، ثم لا تهتموا بالعمل السياسي هذا الاهتمام الكلي الذي فيه استباق الأمور. فمن الحكم المذكورة أيضا، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، وهذا ما وقع في بعض الجماعات الإسلامية التي كان رئيسها هذا الذي نطق بهذه الحكمة: أقيموا دولة الإسلام في أرضكم في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. خالفوه في ذلك فأرادوا أن يقيموا دولة الإسلام بالثورة الدموية، فكان الثمن ذهاب دم هذا الإنسان إلى الأرض هدرا. لماذا؟ لأنهم استعجلوا الشيء قبل أوانه فاقتلوا بحرمانه. هذه حكمة لكنها حكمة بالغة. لماذا؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبهم، هذه تطلب أمور كثيرة هؤلاء الناس لا يهتمون بها. أول ذلك إقامة الدولة المسلمة في القلوب تعني العلم الصحيح. إذا أردت أنت أن تفهم أن توحد ربك فيجب أن تفهم ما معنى لا إله إلا الله كما أشرنا آنفا. إذا أردت أن تصلي فيجب أن تعرف كيف صلى رسول الله إلى آخره. هؤلاء لا يهتمون بشيء من ذلك إطلاقا. إذن هم لا يستطيعون أن يقيموا دولة الإسلام في قلوبهم حتى يكافئهم الله عز وجل بإقامة دولة الإسلام في أرضهم. إذن فاقد الشيء لا يعطيه. من العجائب أن هذه الكلمة التي وجهت إليهم نحن نعمل بها وهم معرضون عنها. هذه من عجائب يوجد في هذا الزمان. نحن فهمنا هذه الحكمة وطبقناها عمليا، نعتقد بأن قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، ولا يمكن أن نستحق النصر من الله ونحن لا نعرف الله ولا نعرف ما أحل الله ولا نعرف ما حرم الله ولا نعرف كيف نعبد الله ولا نعرف كيف نحج إلى بيت الله إلى آخره. كيف إذن تقام دولة الإسلام على الأرض ونحن لم نقم دولة الإسلام في القلب؟ هذا أمر مستحيل. لذلك علينا أن نعمل للإسلام كما عمل سلفنا الصالح، وبلاش صياحات وبلاش هتافات وبلاش عمل سياسي، لأن هذا العمل السياسي أولا يفرق الأمة، وهذا أكبر دليل. انظروا إلى بعض الأحزاب الإسلامية كيف يتدابرون وكيف يتقاطعون وكيف أنهم لا يتعرفون على المسلمين الآخرين مع أنهم يشتركون في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هذا التفرق أمر طبيعي، لأنهم مع الأسف الشديد، وهذه عبرة لمن يعتبر، اتفقوا على كلمة لا إله إلا الله واختلفوا في فهمها، فأدى اختلافهم في فهمها إلى اختلافهم في واقعهم وإلى تدابرهم وإلى تقاطعهم. فالعلاج إذن كلمتان كنت قلتهما منذ 10 سنوات. الأصل الذي ينبغي أن تقام الدعوات الإسلامية كلها وأن يحقق العز للأمة الإسلامية هو على كلمتين اثنتين، وهما التصفية والتربية. التصفية والتربية أي لا بد من أن فاجتمع همم أهل العلم والحكام الذين يهمهم ما يهتم به أهل العلم ويساعدونهم على نشر هذا العلم، أن يهتم أهل العلم بتصفية الإسلام مما دخل فيه من أنواع الافتراءات والدسائس المختلفات. لا يوجد حتى من عامة الناس إلا وهو يعلم أن هناك أحاديث ضعيفة وموضوعة، فأين العلماء المنبثون في العالم الإسلامي كله الذين ينبهون الشعوب المختلفة على الأحاديث الضعيفة الموضوعة ليكونوا في حذر منها؟ لا شيء من ذلك إلا نقاط بيضاء في حشد أسود. ماذا يؤثر؟ لا شيء أبدا. كذلك إصلاح العقائد كما أشرنا آنفا، أين دعاة التوحيد بالمعنى العلمي الصحيح؟ أنا أعرف في دعاة التوحيد اليوم، لكن يجب أن يكون هؤلاء الدعاة في مستوى لائق بهم، أن يكونوا من أهل العلم ليسوا من طلاب العلم فقط. أين الذين يفسرون القرآن تفسيرا صحيحا يرفعون عنه الأحاديث الضعيفة الموضوعة والإسرائيليات المنكرة وتفسيرات أهل الرأي من الجهمية والمعطلة؟ أين الذين يأتون إلى كتب الفقه على اختلاف المذاهب والمشارب فيصفقونها مما فيها من أفكار وآراء وعبادات تخالف السنة الصحيحة؟ كل هذا لا وجود له. لذلك قلنا الإصلاح يقوم على كلمتين: التصفية وقد عرفنا فيها من تفسيرها، والتربية، أي لا بد من تربية المسلمين على الإسلام الصحيح، لأن مجرد التربية ما يسمونه بعلم السلوك، علم السلوك هذا إذا كان مبنيا على سلوك علم التصوف فهذا انحراف عن الدين، كما أراد بعض الرهط أن يفعلوا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: الطريق هو طريق، والمنهج هو منهجي، والسنة هي سنتي. قال عليه السلام: أما إني أخشاكم لله، القصة تعرفونها من هذا العنوان، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم الليل وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عجب عجيب جدا، الدعاة هؤلاء رغبوا عن سنة الرسول عليه السلام جهلا وسلوكا، فكيف ينصر الله الإسلام والدعاة هم منحرفون؟ لو نظرت إلى أكثرهم، لا نتهمهم جميعا، تجدهم لا يحسنون الصلاة التي صلاها الرسول عليه السلام. لو أخذت أكبر شخصية فيهم وقلت له: هل يمكنني أن أتعلم منك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأوجس منك خيفة، لأنه مجرد أن يسمع منك كلمة رسول الله سوف يتهمك بأنك أنت رجل إما بقوله في بعض البلاد وهابي، أو أنت مذهب خامسي، أو أنت متشدد، أو ما شابه ذلك. هبني كذلك، لكن بارك الله فيك علمني صفة صلاة النبي. لا يعرف ذلك. لما؟ أين يتعلم صفة صلاة النبي؟ هو نشأ على مذهب، إن كان درس الفقه، هذا الفقه المعروف اليوم، وأكثرهم لم يدرسوا حتى الفقه الحنفي أو الشافعي أو المالكي. أحسنهم حالا هم الدكاترة الذين تخرجوا من كليات الشريعة، ما يدرسون إلى رؤوس أقلام من الفقه، ولذلك فهم يتعبدون الله، يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون على ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. أما قوله عليه السلام: صلوا فما رأيتموني أصلي، فلا يعرفون له معنى. خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لا، نحن نأخذ الحج من كتب مناسك، ولذلك تجدونها تباع بالأجور المؤلفة وليس فيها التنبيه على ما نبه عليه الرسول عليه السلام من مناسك الحج. الخلاصة لابد من أمرين اثنين، القيام بهما يحتاج إلى الألوف المؤلفة من علماء المسلمين المنتشرين في العالم الإسلامي، وهم علماء حقا، ليسوا كما قال لي أحد الظرفاء في دمشق، قال لي مرة من باب الممازحة والمداهرة وأنا أذكر آسفا وضع بعض العلماء، قال لي يا شيخ هؤلاء اسماء قسم منهم عالم عامل وقسم عامل عالم، قسم عالم عامل وقسم عامل عالم، يعني هو ليس بعالم لكن عامل حاله، ناصب حاله منصب العلماء. فالعلماء قسمان، قسم عالم حقا يعمل بعلمه وهم يقولون في بعض الكتب، وعالم بعلمه لم يعمل أو لن يعمل معذب من قبل عباد الوثن، وهذا أخذوه من قول عليه السلام الصحيح لمسلم، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، عالم ومجاهد وغني، وحديثه يقول، والمقصود التذكير. القسم الثاني، هذا القسم الأول، وبأمثالهم تنجح الأمة، وبأمثالهم تنهض الأمة وتفهم دينها، ثم يحقق الله لهم النصر. لا نعني نحن أن لا نعمل العمل السياسي، لكن نعني أن لا نعمل الشرك ومختلفون هكذا الاختلاف. ومنصوص في القرآن الكريم بأن الاختلاف والتنازع سبب للهزيمة، وهذا معروف من قصة غزوة حنين وغيرها. الشاهد القسم الثاني، القسم الأول هو الذي تنهض على أيديهم الأمة، عالم عامل بعلمه حقا. أما القسم الآخر وهو القسم الأكبر، عامل عالم يدعون العلم، وهذا مصداقه في قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحقيقة من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة الغيبية التي أوحاها الله إليه، وهو قوله عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جفالا. هذول الذي قمع عنهم ذلك الأديب الأريب عامل عالم، اتخذ الناس رؤوسا جفالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك اليوم تسمعون فتاوى عجيبة ما كنتم تسمعون من قبل، وهذا أيضا مما أخبرنا الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث، أنه سيأتي ناس يحدثونكم بأحاديث لم تعرفوها ولم تسمعوها ولا أنتم ولا أباؤكم. فمثلا من منكم لم يسمع فتاوى ممن يظن فيه من العلم في إباحة نوع من أنواع الربا؟ من منكم لم يسمع بإباحة ما يسمونه بغير اسمه اليانصيب الخيري؟ اليانصيب الخيري، لو كان هؤلاء الناس يعلمون ما يقولون وينصحون الأمة لحذفوا، لرفعوا كلمة اليانصيب الخيري ووضعوا مقامها وبديلها كلمة القمار الخيري، وحينئذ يصبحون الميسر الخيري المحرم من القرآن. اليانصيب هو الميسر، هو القمار، فضلل الناس في كلمة الخير اليانصيب الخيري لصالح الفرار الحديث، ثم صارت ايه قضية عامة مش مختصة بالفقراء المساكين، بل أصبح الناس يتعاملون بالربا علنا على رؤوس الأشهاد بسبب فتاوى، إن إذا كانت النسبة قليلة فلا ضير من ذلك. يتخذون رؤوسا جهالا، إذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهم كتاب ربنا على ضوء سنة نبينا ومنهج سلفنا الصالح، وأن يلهمنا العمل بذلك حتى نستحق نصر الله وينقذنا من هذا الضيق الذي ألم بالمسلمين في كل بلاد الإسلام، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.
ما هو قراءة القرآن بالنسبة للحائض والجنين؟
نعم. الكلام الذي طرح على موضوع نبوة الإنسان المعاصر والكلام الذي تفضل عن هذا الذي ورد عنك في هذا الكتاب، والسؤال الصحيح أو السؤال الواضح الذي يعني ينبغي أن تجاوب عنه هو: هل الرد الذي ذكر في هذه الندوة من فضيلتكم يعني مكذوبا عليكم، أم ردا من خلال أشرطة وصلت إلى بعض المسؤولين في مكتب التربية العربي وبذلك نشروها؟ ثانيا، بالنسبة للكلام الذي ذكر عن الشيخ محمد عيد العباسي، ذكر في مقدمة الكتاب بأنه لم يحضر إلى المناقشة، وأنك أيضا لم تحضر إلى المناقشة، وأنه لم
يحضر إيش؟
لم يحضر من الاتجاه السلفي أي أحد، ولذلك وردت وضع يعني أطروحة الشيخ محمد عيد العباسي والرد الذي ذكرت فضيلتكم في هذا الكتاب. هذا عشان يفهم أننا نقوم بتوزيع هذا الكتاب ونقوم بتوزيع كتب المكتب العربي لدول الخليج. فإن كان هذا يعني يعتبر كذبا عليكم، لا نقوم بهذا التوزيع، وخاصة أننا علمنا أو السبب الرئيسي في توزيعنا لكتب المكتب هو الكتب التي يعني تفضلتم بها مثل صحيح سنن ابن ماجه وبقية السلسلة المتفق مع على مكتب مجلس التوزيع. وبارك الله فيك.
جزاك الله خير. أولا، هل إذا نقلوا من أشرطة الله أعلم بها أكل الدهر عليها وشرب ونشروها تحت عنوان هذا الكتاب، أسمي الحاضرين، ما عنوان الكتاب؟ طيب، حينما يقرأ أي قارئ في هذا الكتاب كلام الأخ السجين قبل عقد هذه الندوة بوضع سنين، ماذا يفهم القارئ؟ هل يفهم أنه كان حاضرا في الجلسة؟ أم هذا نقل من شريط؟ أنصفني. اسمع يا أخي، الله يرضى عليك، أجبني عن سؤالي. أسألك، ولكل سؤال جواب، وأنت لا تقطع الكتاب ولا تتحمس الكتاب. أنا أسأل الذي يقرأ هذا الكلام المعزو لأخونا محمد عيد عباسي وكلامي الذي هو تعليق عليه، هل يفهم أن هذا منقول من شريط؟ وربما أكل الدهر عليه وشرب، وربما لعب به من بعض الأيادي الله أعلم به، لكن المهم في السؤال هو هذا الأمر الأول: هل يفهم من عرض كلامي وكلام الرجل أنه كان في الندوة مع أهل الندوة الآخرين، أم هذا نقل من شريط؟
يفهم من مقدمة الكتاب بعدم حضور محمد عيد العباسي، لكن ما فرح يعني محق في هذا لأنهم أنت محق في هذا لأنهم لم يذكروا الطريقة التي يعني نشر فيها الكتاب في الرد على محمد عيد العباسي.
طيب.
ولكن محمد عيد العباسي ذكروا أنه لم يحضر المناقشة.
أنا ما شفت هذا، أسمعني.
هذا يقول: وقد ضمننا الوقائع مقالا عن الدعوة السلفية وموقفها من الحركات الأخرى للأستاذ عيد العباسي، برغم عدم مناقشة في الندوة لعدم مشاركة الممثل هذا الاتجاه السلفي في أعمال الندوة.
طيب، لماذا لم يدعوه؟
معروف.
لماذا لم يدعوني؟ قل معروف.
لا، قيل أنهم لم يعني في المقدمة لعدم مشاركة الممثل في الاتجاه السلفي، أي لعدم يعني تبليغ احد من المسؤولين عن هذا الاتجاه وعدم حضور انهم ابلغوا صنف من الناس ولم يحضروا الندوة.
صنف من الناس؟
نعم.
هل انا من ذاك الصنف؟ الله اعلم. طيب انا اعلم اذا دويت ام لا اعلم.
الله
يا شيخ الله يهديك. يا شيخ يا شيخ الله يرضى عليك. اسمع اسمع يا اخي. نحن نسيء الظن بكل صراحة. لا نسيء الظن بكل شخص له علاقة في هذا الموضوع. لكننا نسيء الظن ببعضهم ممن نعرفهم أو لا نعرفهم. أولا يعني مع الأسف ماذا أقول؟ إذا قيل الداعية السلفي في سوريا من هو؟ أهو عيد عباسي أم شيخه الألباني الذي ابتلي به؟ ها؟ ماذا تعرف؟ طيب شيخ الألباني ترى يدعى التلميذ ويعرض عن الشيخ علما مع أنه التلميذ سجين لا يمكن دعوته، والشيخ والحمد لله طليق يمكن دعوته. ترى ما تسأل أنت لماذا لم يدعو هذا الشيخ؟ الجواب عند كل من يعرف العداء الحزبي، والذي كنا نتكلم الآن أن من مصائب التكتلات هذه الحزبية هو تفريق الأمة الإسلامية. أنا لم أدعى لأني سلفي داعية لوجه الله تبارك وتعالى وهم يعلمون. هذه واحدة. الأخرى نعم
حتى لم يدعو من هم من تلامذتك من
الموجودين والأرض مسكونة كما يقولون، يعني في ناس من أخواننا موجودين وقريبين من المنطقة التي أقيم فيها تلك الندوة. هذه واحدة. ثانيا لما ذكروا تعليق الشيخ الألباني على كلام الأخ عيد عباسي، لماذا لم يقولوا هذا شريط عندنا حتى يكون القارئ على بينة من الأمر؟ لأمر دبر بليل يا أخي. نحن لا نستطيع أن نحسن الظن أكثر مما يلزم، وإلا كنا نقع فيما نحذر الناس فيه من التصوف المنحرف عن الإسلام. لأنه جاء في بعض ما ينقل عن بعض المتصوفة الزهاد الطيبي القلوب أنه مر في الطريق يوما فبكى، قال له صاحبه ما لك يا أخي تبكي؟ قال انظر هؤلاء زوجان يجامع الرجل زوجته على قارئ الطريق، فأنا أبكي أسفا أنهما لم يجدا مأوى، لم يجدا مأوى لهما يقضيان في شهوتهما. هذا المفالغة في إحسان الظن هذا ليس من حسن الظن، بل هنا نقول وقد يروى ويروى حديثا وهو حديث ضعيف، وإنما يروى عن عمر الخطاب وهذه من سياسته وكياسته. الحزم سوء الظن بالناس، الحزم سوء الظن بالناس. ونحن مع الأسف نعيش في مجتمع حزبي مقيت جدا. عندنا إمام سلفي مضى عليه سنين ونشر العلم بين أطفال الصغار، يدرس عليهم القرآن وعلمه التجويد، وزوجته تعلم النساء والأطفال الصغار، وصار هناك حركة نشيطة جدا علمية، لكن عيبها أنها سلفية. فما زالوا به وما زالوا به حتى أبعدوه عن المسجد. لماذا؟ لأنه سلف فقط. ولماذا؟ لأن هناك مسجد لجماعة من تلك الجماعات، فهم لا يريدون أن يزاحموا في إيش؟ في جوهم. هذا هو التفرق. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم.
أولادك
الحمد لله
يا أخي
يقول لك باصي في اللحية إلى الولد.
جماعة دوني أنا أعرف منهم
عندهم طمع شديد جدا
جدا جدا. هو ما هكذا من هو يعني المؤمن لا يجمع من الخير. المؤمن لا يجمع من الخير.
يا شيخ أخذوا
مبارك اجلسوا طيب بس تأدبوا في الجلسة. جزاكم الله خير جلسة طلاب العلم. لا بأخذ هذه هو جلسة جبريل.
ليس
كل الحديث واحد الأسئلة
لا تكون
أما قبل الجامعة على إخبار طالب عنده اسمه عبد الله علي
دومة
روان دومة كنت أنا طريق ولا في هذا الوجه وكان يعني هو ذاهب إلى مكتب تحريف أوراق السفر هو شيخ أنا والآن أنا أتمنى أو هذا السفر أن يسافر إلى المسجد وأنا من أهل توبة نعم فأتيت لي عندك البيت وبعد ذلك أعطاني أول نسخة من أول رسائل صلاة الرسول
هذا بيكون بحوالي
السبعة الأولى
56 ميلادي كذا 57
نعم تقريبا عام 75
75 هجري 75
هجري أول نسخة أول طبعة من صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذتها وصرت أقرأ في المسجد أعجبتني فقاموا علي المخرفين إيش هذا الكتاب صحيح البخاري يا ناس كل ما في هذا الكتاب صحيح الآن ما يقبلوا مني وصاروا يحاربوني قاموا في وجهي مرة أراد الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى المدينة فالشيخ جزاه الله خير جاء إلى الجامعة قالوا الشيخ موجود فين قالوا هذا وإذا ما شاء الله الشيخ عاد سبحان الله العظيم صحة وأحمر واللحية لسه ما بيضت وأسلم على الشيخ
هذا 80 بالهجرة
أيوة 380 وأنا خرجت من جدة جيت إلى المدينة
380
عام
80
من 80 ل83
الشيخ 83 نعم 83 بكرة
الله
أكبر حضرنا مناظرة بين الشيخ وبين بديع الدين هو أو بديع الشندي
أنا ما كنت
ما أحد كان منكم فيه ولا الشيخ ربيع كان الشيخ عمر فلاسة والشيخ البنا
محمد
عبد الوهاب وكانوا في طلاب من العشاء الى الفجر لا في نوم ولا في شيء ابدا
هذه مناسبه ايضا في كثيرا هذه الى الفجر
جزا الله
ليالي مش ليله واحده
مر علي في مكاني وقال لي عباس عندنا مناظره مع الشيخ بديع الدين تحضر قلت يلا بسم الله بس ومن صلاه العشاء بعد صلاه الى الفجر إلى أن أدرنا نحن في بيت الشيخ
في أي قضايا؟
ها؟ في رفع اليدين في الخشوع في وضع اليدين بعد الركوع
أيوة آخر خشوع
في هذه
كنت أقول إلى
لا أن الشيخ فعل
توسل ليالي
بديع الدين وتكلم على الشيخ بكلام ما هو طيب الشيخ جزا الله خير ما
بس ما ولا جاء انا اذكر مما قاله الشيخ حول المناقشه هذه انه يناقش على اصول الاحلام
كيف؟
سألت الشيخ على المناقشة هذه قال لي ما بيشتغل بديع على أصول الأحلام
على وصولك نعم
ذاك الوقت يمكن غير الآن ولا غير والله
والله
الحال التي قضاء الآن
في نقص هذا أنه تكلم بكلام ما هو طيب على الشيخ حدث جزاه الله خير
حدث لنا شيء كثير تلك كانت محشوة حشوة مرة الأحاديث الضعيفة والنقول والمتبادلة سهلا يعني نلخصها بالمرة ومع ذلك استطاع أن يستغني عن مصلحة بعض الحنفية
الله يستغني كلام الله خطير علمك عليه وبدأ استغير الشيخ بس ما بدأ
تخطي
هذا طبق زهيرة طبق طبق ثانية ممكن طبق عبدالية هذا قليل
قليل
هو اللي جاب هذه الصورة تأتي مالك
زي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وهذه صورة المخطوطة ولكن يعني في خلاف كثير بين هذه وبين المخطوطة ما يصير هو خلها إلى شهاب ومدري منها فما أدري كم هو الوضع ما في
لا بعض الأحاديث الواردة في المدينة لكن المدينة تمشي صفتها ويعني الأحاديث الواردة تصبر على لأوائها ما أدري بعض العلماء يقول يعني بعض المخصصات عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يجعلها في آخر الزمان مثل المدينة تمشي صفتها عندما يأتي الدجال وبعضهم يجعلها يعني عامة يعني كل زمان فما أدري يعني
أما العموم فلا مجال للقول به بمقدمته للواقع اما التخصيص لزمن الرسول عليه السلام فهذا التخصيص غير مخصص لكن
الاولاد خليهم يجوا هنا الكبار هذا تعالوا 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 هنا يا ولد
على عمومه ولا نستثني منه إلا ما دل الدليل القاطع على الاستثناء الذي قلته آنفا وأعني بإيجاز أنه ليس خاصا بزمنه ولا مضطردا في كل زمن وهذا له أمثلة في نصوص كثيرة مثلا إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم هذا من البداهة في مكان لأنه لا يمكن أن يقال فيه أنه خاص بزمن الرسول أو زمن آخر لكن لا مجال للقول بأنه يشمل كل الأزمان وهكذا الأمثلة تتكرر مثلا الحديث المعروف المشهور بل المتواتر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى آخره جاء في صحيح البخاري في رواية معاوية لهذا الحديث المرفوع يقول هذا معاوية يقول وهذا معاذ يقول معاوية هو الذي روى الحديث مرفوعا يقول وهذا معاذ يقول هم في الشام
مالك بن الخمر ابن
كيف؟
مالك بن الخمر ابن الشام هذا
يقول معاذ
يحكي عن معاذ
يحكي عن معاذ نعم معاذ هو الذي يقول هم في الشام أليس من الضروري أن يكونوا هم في الشام في كل لحظة في كل دقيقة في كل ساعة في كل يوم في كل أسبوع وهكذا اضطرب على ما يشاء الله عز وجل لكن بلا شك الغالب أنهم في الشام مع استحضار أن معنى الشام أوسع مما يدور في أذهان كثير من الناس اليوم بسبب حياتهم
وغفلتهم عن التقسيمات السياسية الكافرة، فالشام سوريا والأردن وفلسطين وما أدري
لبنان.
نعم. فبهذا المعنى الواسع يكون الحديث ماشيا، لكن ليس بهذا المعنى الضيق أن في كل لحظة ممكن مثلا أن يأتي زمن كما هو الزمن الحاضر الآن، كما كان في زمن بعض الفتن المغول مثلا حينما هجم على هذه البلاد فيفر المسلمون بدينهم إلى بلاد أخرى. لا يقال أن الحديث هل صدقه وتصديقه، إنما نقول هذا لا يعني الافتراض الدقيق الذي ذكرته آلها اللحظة الدقيقة. لا، على هذا النوع من المعنى الواسع من جهة، الضيق من جهة أخرى، يمكن أن نفسر الحديث الذي ذكرته آلها. والله أعلم. يعني الدكتور اللي عنده ما يفيدنا اياه. كيف؟ حلق رأس البنت في العقيقة ما أرى فرقا في هذا الحكم بينها وبين الذكر، لأن الأحاديث مطلقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة تذبح يوم حاجته ويحلق شعره كما في بعض الروايات فلا يدمى. ولم نجد عن السلف شيئا من التقصير في هذا الحديث بالذكور دون الإناث. ممكن نعم ممكن مثلا نقول ما هو الدليل مخصص نعم عموم ماذا لكن هذا قضية خاصة هذه في العقيقة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نمشي هناك مع العموم، فلا نقول حتى في الحج لا يجوز براءة السحر خاصة، لكن هنا حكم خاص وهو العقيق الوليد سواء كان ذكرا او انثى. ما وصل بل في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن من شعورهن فتكون كالبصرة، لكن ينبغي أن يلاحظ في هذا أن لا يكون قصد المرأة التشبه بالرجال أو بالفاسقات من النساء، كما نقول بالنسبة للشباب الذين يطلمن شعور رؤوسهم عليهم أن لا يتقصدوا بذلك موضة العصر الحاضر، وإنما يفعلون ذلك ترخصا لقوله عليه السلام اتركوه كله أو ارهقوه كله. فإذا دخل عامل التشبه حينئذ يتغير الحكم، ينتقل من الإباحة والجواز إلى الكراهة أو التحريم. نعم. والشعر بصورة عامة
تصبغ بينهم ما يصبغ.
نعم. إن لم يقل أحد بالوجوب فنحن ما نجرؤ أن نقول بالوجوب.
بمعنى
يعني نخشى أن نخالف طريق المسلمين وسبيل المسلمين.
لكن
الأمر أصبح عمل وجوب. لما كان الأمر في دلالته على الوجوب ليس قطعيا نقف هذا الموقف. أما لو كان النص قطعيا فلا نبالي.
الأمر في دلالته ليس قطعيا.
لا ليس قطعيا لأنه ظني جليل أن هناك أوامر كثيرة خلاها التفصيل. مع ذلك سئل الإمام أحمد أو قال الإمام أحمد رحمه الله في الصبط أخشى أن يكون فرضا. وهذا أيضا مما تأدبنا بأدب الإمام. ماذا قال أخشى؟ لأنه فيما يبدو لم يجزاه سلفا، ولأمر ما نحن نتسمى بالسلفيين فلا نقول قولا لم نسبق إليه، وإن كانت القواعد قد تساعدنا على القول به، لكن حينما يكون النص ليس قطعيا وإنما يكون ظنيا فيتعارض هنا شيئان. الظني الدلالة في هذا الأمر مثلا فيسأل عنه، وعدم وجود من قال من السلف بدلالة الأمر كالظاهر المقتضي الوجود.
عدم وجود ولا لم يبلغنا أنه صحيح. قد يقال أنه موجود ولكن ما بلغ.
هو صحيح، وكل شيء يمكن أن يقال يعني ما بلغنا. يعني مثلا نحن حينما نحكم ببدعية أمر ما، ومن البدع التي سميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية، ما حجتنا في إنكارها؟ ليس لنا حجة إلا أنه لم يقع عند السلف أو لم يعمل بها السلف. لكن ليس عندنا نص، ليس عندنا نص عن السلف أن هذا بدعة وهذا مكروه أو ما شابه ذلك، لكن جريان العمل على ترك هذه البدعة التي أحدثها بعضهم يوحي إلينا بأنها لم تكن في عهد السلف. كما أضرب أنا مثلا بعض المناسبات، وهذا لعله يعني يكون قريبا جدا من سؤالك. لو أن جماعة دخلوا المسجد يريدون أن يصلوا سنة الوقت أو تحية المسجد ثلاثة أربعة خمسة مش مهم العدد، انتحى كل واحد منهم ناحية وتستر بسارة، فقال أحدهم وهو زعم أبقاهم: تعالوا يا جماعة نصلي جماعة، أحسن ما نصلي فرادى، لأن الرسول قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجل، وقال في الحديث الآخر المشهور: يد الله على الجماعة. كيف نرد دلالة أو استدلال هذا
الإنسان؟
إنه قادع على السلف مع قيام المقتضى. حسن، عندك نص أن السلف ما كانوا يفعلون هذا؟
لا، الرسول
فعل. لا تفهم البراجيش يا دكتور، خلينا مع الشيخ.
تحية المسجد.
فعل ال. شفت اليوم مجال نشرد عنا.
لا تكتبت له كلامي.
لو سألك هذا الفقيه المزعوم،
نعم،
لم تنهاني عن أن نجتمع في سنة قريبة القبلية أو البعدية أو أي سنة أخرى؟ أنت أجبت لم يفعله السلف، وأنا معك في هذا، لكن ذاك لو قال لك: هل عندك نص في هذا؟ ماذا تقول؟
لأنه هذا ما يخفى عليه
من يصل إليه. لا، ما يخفى هذا الجواب،
لأنه يعني نقل كل شيء وفعله به في السنة.
سؤالي بارك الله فيك والجواب واضح. ولا واحد شيء لا ثلاثة أنوار. عندك نص؟ الجواب نعم لا. إذا سيرد عليك السؤال التالي والأخير لعله، ما دام ما عندك النص فلما تنكر عليه؟ هذا الدور بارك الله فيك بالبحث. هل عندك النص أن هذا لم يكن من عمل السلف؟ سبحان الله، هذه دعوة تجعلها دليلا. هذا خطأ يا شيخ، أنت تؤيد الدعوة نفسها وأنا معك، لكن أنا أبغى الدليل. ما هو الدليل أن السلف لم يعملوا بهذا العمل الذي عمله هذا الفقير المجهول؟
لم ينقل عنه.
هذا مدقن وأنت متلقي عند المحدثين.
أنا تكلمت هذا من أول، لم ينقل عنه مع قيام
المحدث. إذن لم ينقل حجة، يعني حينما نقول نحن هذا الشيء لم ينقل فهو حجة
مع قيام المحدث، يعني العملية يمكن تقع وما وقع.
جميل، هو كذلك نفرد هذا نفرده
هذا القاعدة.
أيوة
نفرده
كلمة يمكن أن يمكن القد
ما بيكون
يعني هكذا وهكذا.
اي نعم، اذا كان ما اذا قام المقتضى على فعل ذلك الشيء ولم يفعل
نعم
فدل ذلك على انه
مقتضى
المقتضى.
نعم المقتضى.
نعم
تفضل. اللي نعرفه عن ابن القيم وعن بعض العلماء اننا اذا وجد النص فليس من شرط العمل به ان نعرف أنها قد سبقنا إلى منزل الصلاة والسلام
في أمر
صحيح. يعني هذا يكرر المسلمين ما أذكر غيره الآن يعني.
ونحن نقدناهم في الرد على الذين يستحلون الذهب المحلق للنساء، نقدناه عن ابن القيم، لكن أنا قلت أنفا كلاما ماذا حينما لا يحتمل النص معاني متعدية، يكون نصا كما قلت أنت في كلامك في نص لقانون الطيب، لكن حينما يكون النص محتملا لوجهين أو أكثر من معنى فحينئذ نمشي نحن مع المتوارث عند العلماء حتى نجد من أخذ بالقول الآخر الذي يبدو لنا أنه صواب، لكن كما قلت للشيخ آنفا لا نجرؤ على أن نقول به حتى نجد لنا سلفا لأننا سلفيون.
لكن لا مؤاخذة، أنا نقول إن السلف قد وضعوا لنا قواعد لتطبيق النصوص، وهي أن الأمر يصح الوجود ما لم يوجد خارج يصرفه إلى الاستحباب، فهذه قاعدة من وضع السلف.
قرينة تؤكد الوجوب، هناك قرينة في الحديث مؤكدة للوجوب.
إيه بارك الله فيك، ما هي القرينة؟
هي خالفوهم فإنهم لا يصبرون. المخالفة للمشركين وأهل الكتاب بالأصل واجبة، قاعدة ثابتة شرعية. فالصبر هنا مخالفة لهم، يعني فيه أمر بالصبر مع أمر المخالفة بالأصل، فانضمت هذه إلى هذا، فهذا يؤكد فيه تأكيد
المخالفة نفسها لا تستلزم وجوب المخالفة في كل جزئيات المخالفة.
قاعدة العامة
هاي مشكلة كالأمر تمام كالأمر، يعني الأمر الأصل فيه الوجوب لكن ليس دائم، ومخالفة الكفار أيضا أصل فيه الوجوب لكن ليس دائما.
أيضا ضمت هذه مع تلك،
ما أظن الوجوب شيئا أكثر من ما يفيد الأمر.
إذا لم تكن للوجوب يكون للنفي، إذا لم يكن للوجوب
يكون إما للنفي أو للسنية يدور من ذلك.
طيب
يكفينا
العمل
السنوي. ما اقترحنا هذا، ما احد يخالف
فيه. شيخ الذهب المحلق كيف يحصل؟
كيف؟
كيف يحصل ذهب غير محلق؟ ذهب غير محلق.
ما بالو؟
كيف يعني يحصل هذا؟ ما يحصل، ما موجود. ذهب غير محلق.
يعني لا يصنع يقصد.
لا يصنع.
يقصد لا يصنع.
لا يصنع ذهب غير محلق،
يعني يفهم أنه الزينة لا تكون إلا بالخاتم أو بسوارة أو ما أشبه ذلك بالمحلق، فلا تتزين، لا يمكن أن تتزين إلا بما هو محلق.
هذا
هذا الذي أحاط بها علمك والحمد لله لا تلام لأنه ليس من علم الشرع.
شو موجود هذا في جميع
يعني. إلى سماعك. ألا تصور أنه في أزرار ذهبية؟
في هذا موجود.
موجود؟
إيه.
قلت لا تصور.
لا أقصد البناجر هذه ولا القروط من القروط هذه.
نحن نقول البناجر هذه التسمية التي أنتم تعلمونها.
الأشورة.
ما عليش. قصدي الواقع أن الذهب قسمان. أنت تقول لا تصور إلا أن يكون محل الحرب.
غير نقصد الأشورة ولا. راز هذا اللي على
معظم صدره تتصور فراض. تتصور مشت من ذهب
تصور
ما الذي لم تتصوره
نحن ما يعني اتخذ المشت من ذهب علمنا به اتخذنا به قروط
هذا لأمثالنا الدراويش أما إذا صعدتم فوق تجد أشكال وألوان يعني شكل في الصدر من ذهب ما تصور أيضا
تصور
إذا صار أنواع الذهب المقطع لما هو محلق أكثر مما تعرفه من المعلق.
أنا ما أقصد هذا، أقصد هذه الأشورة.
يقصد أن المرأة لا يتصور أن المرأة تلبس إلا محلق.
أي نعم.
ولا ترضى إلا للمحلق.
وهذا الموجود يعني هو السائد. هذا نادر الوجود.
في موضة الآن طالعة على صدر بحطوا يعني بعض الأسلام.
نادر الوجود هذا.
عم أقول له بيقول ما أتصور بعدين بتصور.
نادر نادر هذا.
خلاص القضية من كلامه أنك أنت تلاحظ واقع النساء
والعلماء.
هذا الواقع يندفع طبعا أهل وأصحابه بناء على فكرة قائمة لكن هذه الفكرة القائمة لو انعكست معهم ينعكس اندفاعهم صح ولا لا لماذا في بعض المسلمين ممن يدعون العلم في العصر الحاضر يبيحون للرجال التخدم بالذهب ويستدلون بعموم قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل لي أن الذين آمنوا في الحياة الدنيا إلى آخر الآية أي زينة فلم تحرمونها إنما تأتي بالحديث المحرمة للذهب بصورة عامة وخاتم الذهب بصورة خاصة بكل ذلك هذه إما لا تصح لأنه ما بهمهم عند البحث العلمي وإنما هذه أحاديث آحاد لا يجوز أن نعارض بها نص القرآن المخطوع به لكن من الفلسفة الغريبة عنا هؤلاء إذا قلت لهم لماذا تتحلون بهذا جابوك بهذا الجواب أتأمل الآن الشاهد من المثال لو أن أحدهم اقتنع بأنه خاتم الذهب حرام على الرجال ماذا سيفعل؟ سيغير طريق الاستعمال فبدل أن يتخذ خاتم الذهب سيتخذ خاتم الفضة واضح؟ فإذا أنت لا تنظر الواقع أن هذا الواقع وما في غيره كما أنت تصورت أنت أنت انظر هذا الواقع مطابق للشرع أم لا فإن كان مطابقا للشرع فهو مباح وما في كلام وإن كان غير مطابق للشرع فما يفيد قولك أنه لا يوجد غيره في التعبير السوري أنه ما يوجد غيره لأنه هذا محرم لكن أنت ابحث المسألة بدليل الشرعي إن اقتنعت بأن هذا الواقع مخالف للشرع فيجب الإعراض عنه كما فعل السلف حينما حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك هل انتم منتهون قالوا انتهينا يا رب هذا شان وجهه اما ان ترد النصوص بمجرد ايه قالوا لنا هذا ميراث شو خليت للنساء من الزينة في ظنهم وهذا ما شعرت به منك انه ما تركنا شيء من الزينة النساء لا يوجد زينة النساء من الذهب لكن غير المحلق ونساؤنا هكذا الفرق أن نساءنا اقتنعنا بأن هذا النوع من الذهب حرام فتركوه والآخرون ما اقتنعوا فتمسكوا به وهكذا فلما ينبغي أن ننظر الواقع لأن الواقع منه ما هو مطابق للشرع ومنه ما هو مخالف
شيخ الدكتور
تفضل
وهو يعني هل يصوغ التسمي بالسلفيين لأن الله سمنا مسلمين
ومن الله عندما سلسلين
نحن سلسلين نعم 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 نعم
أنا قلت وأظن